شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شرح العمدة في الفقه في هذه الدورة، وهو تكملة لشروح سابقة بدأناها في شرح هذا المتن، ووصلنا إلى كتاب الزكاة. وقبل نبدأ في شرح عبارة المؤلف رحمه الله، أذكر بأهمية طلب العلم، وأنه من أشرف الأعمال ومن أفضلها وأعظمها منزلة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فطلب العلم الشرعي من أشرف الأعمال، وهو أيضاً علامة على أنه أريد بالعبد الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم الذي أخرجه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق لفقه في الدين، والإنسان لا يستطيع أن يعرف محل محب الله عز وجل ومرضاته إلا عن طريق الفقه في الدين. ومهما كان عليه من القوة في العبادة فإنه لا يكون بمنزلة العالم الذي يعرف مواطن محب الله سبحانه ويعرف مواضع رضوان الله عز وجل ويكثر منها. فالعالم أفضل من العامل إذا عمل بعلمه. أيها الإخوة، والعلم الذي قد وردت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله في الكتاب والسنة إنما هو علم الشريعة، ولا يدخل في ذلك علوم الدنيا، لا يدخل في ذلك علم الطب مثلا أو الهندسة أو أي علم من علوم الدنيا، لأن الأنبياء لم يورثوا للناس علوما دنيوية وإنما ورثوا علم الشريعة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فجميع النصوص في الكتاب والسنة التي فيها الثناء على العلم وأهله المراد بذلك العلم الشرعي. وأما علوم الدنيا فالأصل فيها الإباحة، وقد يؤجر الإنسان عليها بحسب نيته، قد يؤجر عليها إذا أخلص النية بأن نوى بتعلم هذا العلم نفع المسلمين مثلا، لكن العلم الوارد في الكتاب والسنة الذي أثني عليه وعلى أهله المقصود به علم الشريعة. ولهذا بين الله تعالى رفعة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم، وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو العلم. واستشهد الله تعالى بأولي العلم على أعظم مشهود وهو التوحيد، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. خص الله تعالى من البشر طائفة استشهد بهم على أعظم مشهود وهو وحدانيته. من هي هذه الطائفة؟ هم أولو العلم، وهذا من أعظم ما يكون من التعديل لهم والتزكية، إذ أنه لا يستشهد إلا بالعدول، فهذا تعديل وتزكية من الرب عز وجل لأولي العلم. والأحاديث والنصوص من الكتاب والسنة في فضل العلم وبيان مكانة أهله كثيرة، ومن أبرز ما ينبغي أن يتصف به طالب العلم إخلاص النية لله سبحانه. قيل للإمام أحمد: كيف يخلص النية في طلب العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. هذا معنى إخلاص النية، ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره بنشر العلم والدعوة إلى الله تعالى. وألا يريد بهذا العلم رياء ولا سمعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال: تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. أسأل الله السلامة والعافية. ومن أداب طالب العلم كذلك العمل بما يعلم، وإلا علم بلا عمل لا فائدة منه، بل هو حجة على صاحبه يوم القيامة. فطالب علم يطلب العلم لكنه لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، إذن ما قيمة العلم الذي تعلمه؟ أو عاق لوالديه، أو سيء الخلق، أو نحو ذلك. لا بد أن يظهر أثر العلم على أخلاق طالب العلم، وعلى سمته، وعلى سلوكه، وعلى عبادته. أيضا من آداب طالب العلم أن يظهر أثر العلم عليه في الدعوة إلى الله سبحانه، فإن الدعوة إلى الله فروض الكفاية، لكنها تتأكد أول ما تتأكد على طلبة العلم. وبعض الناس يتعلم العلم لكن علمه لنفسه فقط، لا يدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم ولا ينشر هذا العلم. الدعوة إلى الله سبحانه من أفضل وأشرف وأعظم الأعمال، كما قال عز وجل: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وعدد سكان الأرض الآن كم أيها الإخوة؟ كم عدد سكان الأرض؟ أكثر من 7 مليارات إنسان. عدد المسلمين العدد التقريبي كم؟ 1.5 مليار تقريبا، يعني 5.5 مليارات، أكثر من 1/3 غير مسلمين. هل أقمنا عليهم الحجة؟ هل علمناهم الإسلام؟ هل بينا لهم حقيقة دين الإسلام؟ إذا المسؤولية علينا كبيرة، المسؤولية على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص في تبليغ دين الله سبحانه للناس. فإن كثيرا من هؤلاء غير المسلمين الإسلام عنده مشوه، وصله بصورة مشوهة أنه دين إرهاب وقتل، وبعضهم لم يصله الإسلام أصلا. فهذه مسؤولية على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم على وجه الخصوص. وأيضا من آداب طالب العلم، ولعلي أختم بها في هذه المقدمة الموجزة، الحرص، أن يكون لديه الحرص على ضبط العلم. لأن بعض الإخوة يحضر دورات كثيرة ويحضر دروسا كثيرة لكنه لكن ضبطه قليل بسبب قلة الحرص وبسبب عدم العناية بآلية التحصيل والضبط. ومن أبرز وسائل ضبط العلم الكتابة، فيكتب ملخصا للدرس الذي حضره، أبرز الفوائد، أبرز ما قيل في هذا الدرس، لكنه يكتبها كتابة يراجعها فيما بعد، وليس كما يفعل أيضا بعض الطلاب، يكتب ويكتب لكن لا يراجع، هذا سرعان ما ينسى. والوسيلة الثانية الإفادة من وسائل التقنية الحديثة بأن يستخدم المسجل، يسجل مثلا دروس هذه الدورة ثم يبدأ يستمعها مرة ومرتين وثلاث، يعني على الأقل ثلاث مرات، فيجد أن ما قيل في هذه الدورة وما وفي غيرها من الدروس أنه استقر في ذهنه وأنه أفاد منه. أما مع عدم العناية بضبط آلية التحصيل فإنه وإن كان يؤجر على حضوره، يعني مجرد الحضور يؤجر عليه، لكن يفوته ضبط العلم، خاصة في هذا الزمن الذي نعيشه والذي ضعفت فيه الذاكرة لدى أكثر الناس، مع وجود وسائل التقنية الحديثة ضعفت الذاكرة لدى أكثر الناس لأنهم أصبحوا يعتمدون عليها، والذاكرة إذا مرنت قويت وإذا أهملت ضعفت. ولهذا فينبغي مع هذا الضعف أن يعوض بكثرة المراجعة، المراجعة لما هو مكتوب أو لما هو مسجل. وأكتفي بهذا القدر في هذه المقدمة، وننتقل بعد ذلك لما أردنا شرحه، وإن شاء الله سوف نشرح في هذه الدورة كتاب الزكاة كاملا إن شاء الله، والذي يحضر معنا جميع الدروس سيحصل على حصيلة لا بأس بها إن شاء الله في أبرز مسائل وأحكام الزكاة. الزكاة معناها في اللغة التطهير والصلاح، ومنه قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال: قد أفلح من زكاها. ويقال زكى الزرع إذا نما وزاد. فمادة الزكاة في اللغة العربية تدور حول معنى التطهير والصلاح والنمى والزيادة، ومعناها اصطلاحا حق معلوم في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق معلوم إما أن يكون العشر أو نصف العشر أو ربع العشر على ما سيأتي إن شاء الله بيانه، في مال مخصوص وهي الأموال التي تجب فيها الزكاة، سيأتي كلام عنها إن شاء الله، لطائفة مخصوصة وهم أصحاب الزكاة الثمانية، سيأتي كلام عنهم أيضا إن شاء الله تعالى. متى فرضت الزكاة؟ اختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة، والراجح أنها فرضت بعد الهجرة السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة، وأما ما قبل الهجرة فقد نزل قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فكانوا مأمورين بالتصدق مما لديهم من غير، يعني بإجمال ومن غير بيان التفاصيل، وهل هو أمر إيجاب أو استحباب على خلاف بين العلماء، والأقرب أنه على الاستحباب، وأن إيجاب الزكاة إنما كان بعد الهجرة. وقد فرضت الزكاة لحكم عظيمة، فهي مواساة من الأغنياء للفقراء، إن الله عز وجل امتحن الأغنياء بالفقراء، امتحن الفقراء بالأغنياء، كما قال سبحانه: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وأيضا فيها تطهير للنفس من الشح والبخل، فإن الإنسان إذا تعود على الإمساك وعدم الإنفاق يصبح بخيلا شحيحا، لا يكاد يعطي أحدا شيئا، ولا تزال هذه الخصلة معه، بل إنها مع تقدم السن تزيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. لكن الشريعة أوجبت على المكلف الزكاة تطهيرا له من هذا الشح والبخل. وأيضا من حكم مشروعيتها ظهور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وشيوع المحبة والمودة بينهم، فهذا الغني يعطي الفقير ويقف عليه، والشريعة الإسلامية تدعو إلى كل ما من شأنه تقوية أواصر المجتمع، وإلى كل ما من شأنه تقوية المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. ولهذا شرعت الصلاة مع الجماعة في المسجد، مع أن بإمكان الإنسان أن يصلي في بيته، ربما تكون صلاته في بيته أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، لكن شرعت الصلاة مع الجماعة في المسجد لأجل تحقيق هذه المعاني، معنى التكافل بين أفراد المجتمع، المحبة والمودة، ومعاني التكافل الاجتماعي عامة، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة في مشروعية الزكاة. والله تعالى لا يشرع شيئا لعباده إلا وفيه الحكمة، بل وهو حكمة الحكم وغاية الحكم. الله تعالى حكيم عليم وهو أحكم الحاكمين. قال المصنف رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم. وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي من شعائر الإسلام، ولهذا لو امتنع أهل بلد عن دفعها وجب قتاله، ولما امتنعت بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من دفع الزكاة حاربهم الصحابة رضي الله عنهم حتى أخذوا منهم الزكاة. وقال أبو بكر قولته المشهورة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا، في لفظ عناقا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال: على كل مسلم. فيفهم من كلام المؤلف أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة وجوب أداء، ولا تقبل منه لو دفعها، وذلك لأنها عبادة وقربة وطاعة، والعبادة لا تصح من الكافر، ولكنها تجب عليه وجوب خطاب، فالكفار مخاطبون فروع الشريعة في أظهر قوله العلماء. ومما يدل لذلك قول الله تعالى عن المنافقين: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فدل هذا على أن الكافر لا تقبل منه الزكاة، لكنه محاسب على تركها، محاسب على ترك الزكاة، وأيضا على جميع فروع الشريعة، كذلك محاسب على ترك الصلاة، محاسب على ترك الصيام، محاسب على ترك الحج. طيب من يذكر لنا الدليل على أن الكافر محاسب على ترك هذه الواجبات الشرعية؟ نعم أحسنت، بارك الله فيك. قول الله تعالى: ما سلككم في سقر. هذا السؤال لهؤلاء المجرمين أصحاب النار، يسألون هذا السؤال: ما سلككم في سقر؟ قالوا، أكمل الآية: لم نكن من المصلين. طيب ما الدليل على أنهم كفار؟ نكمل الآيات. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. تكذيب بيوم الدين كفر، فدل ذلك على أنهم كفار، ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة، وهكذا يحاسبون على ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وترك سائر الواجبات الشرعية. إذا كان المسلم محاسب، الكافر كذلك. وقول المصنف رحمه الله: على مسلم حر. فالرقيق لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأنه لا يملك مالا، بل هو وماله ملك لسيده. والرق معناه عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى، ولهذا لا يجوز أن يسترق إلا الكافر، لكن قد يستمر الرق بالتوالد. لكن الرق في الوقت الحاضر انقرض وانقطع وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، فهو قد انقطع. قال: ملك نصابا ملكا تاما. لا تجب الزكاة في المال إذا لم يكمل النصاب، لا بد من إكمال النصاب، والنصاب قدر معلوم في المال، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. يعني النصاب مثلا في الإبل 5، نصاب الغنم 40، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله. فإذا كان المال الذي عنده أقل من النصاب فلا تجب فيه الزكاة. وقول المصنف: ملكا تاما، لا بد أن يكون الملك تاما، فإن كان غير مستقر فلا تجب فيه الزكاة، أو كان لا مالك له فلا تجب فيه الزكاة. فمن أمثلة الملك غير المستقر يقولون: مال المكاتب. مال المكاتب وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بأقساط، فهذا لا تجب فيه الزكاة، وذلك لأنه غير مستقر، فإنه يحتمل أن هذا المكاتب يعجز عن سداد الأقساط فيعود مملوكا، يعود رقيقا، وتبطل المكاتبة ويصبح هذا المال الذي بيده ملكا لسيده. وأيضا قلنا: لا تجب الزكاة في المال الذي لا مالك له، ومن ذلك أموال الأوقاف. أموال الأوقاف لا زكاة فيها، وأموال الجمعيات الخيرية كلها لا زكاة فيها، وكذلك أيضا الصناديق الخيرية والصناديق العائلية التي يراد منها سد ما قد يتعرض له أحد أفراد العائلة من الأخطار، هذه كلها لا تجب فيها الزكاة لأنه لا مالك لها، وإنما قد تصدق بها أصحابها أو أنها موقوفة لوجه الله عز وجل. فجميع الأوقاف لا زكاة فيها، جميع الأوقاف لا زكاة فيها. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا أيضا محل الإجماع بين العلماء، أنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا حال عليه الحول، إلا ما سيستثنيه المؤلف. وقد ورد ذلك عن ابن عمر، روي في حديث مرفوع لكن بسنده مقال، ورد عن ابن عمر من قوله: لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والمقصود بالحول السنة الهجرية القمرية وليس السنة الشمسية. فإذا حال الحول على هذا المال وجبت فيه الزكاة. وكثير من المسلمين في دول العالم الإسلامي إنما يعتمدون على السنة الشمسية الميلادية، بل في جميع دول العالم الإسلامي ما عدا المملكة العربية السعودية تعتمد دول العالم الإسلامي على السنة الميلادية الشمسية. وشرعاً المعتمد عليه السنة القمرية الهجرية، وهذا هو ميقات المسلمين. أما التقويم الميلادي فهو ميقات النصارى. الله تعالى يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. التاريخ الهجري، تاريخ القمر الهجري، هو شعار الأمة الإسلامية، فينبغي للمسلمين أن يعتزوا به وأن يعتنوا به وأن يكون شائعا لدى الصغار والكبار، مشتهرا معروفا لديهم. مع الأسف في كثير من دول العالم الإسلامي لا يعرفون الشهر القمري الهجري إلا عند دخول رمضان أو خروجه أو عند الحج فقط. ولا شك أن هذا تقصير. تأكد على طلبة العلم على وجه الخصوص أن يشيعوا التاريخ الهجري القمري في الناس، لأنه متعلق بهوية الأمة وهو شعار المسلمين. فالزكاة إذن لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، ومعنى الحول يعني الحول بالسنة الهجرية القمرية. وعلى هذا فإذا كان المعتمد في تلك الدولة السنة الميلادية فلا بد من ملاحظة الفرق، وهو 11 يوما. الفرق بين السنة الهجرية القمرية والسنة الشمسية الميلادية هو 11 يوما، ينبغي إذا ملاحظة هذا الفرق. يعني قبل أن تنتهي السنة الشمسية الميلادية ل 11 يوما يزكي المال الذي عنده. لكن المؤلف استثنى من حولان الحول مسألة فلا يشترط فيها حولان الحول، وهي الخارج من الأرض. الخارج من الأرض، فالخارج من الأرض لا يشترط لوجوب الزكاة فيه أن يحول عليه الحول، وإنما يجب إخراج زكاة الحبوب والثمار عند الحصاد، بقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فلا يرتبط إذن بحولان الحول. بعض الحبوب والثمار تثمر في السنة مرتين مثلا، وعلى ذلك تزكى مرتين. فإذا الحبوب والثمار إنما تجب زكاتها عند الحصاد والجذاذ. إذن هذه المسألة الأولى المستثناة من قول المؤلف: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الاستثناء الأول الحبوب والثمار، فإن الزكاة فيها عند الحصاد والجذاذ. المستثنى الثاني قال: ونماء النصاب من النتاج والربح، وهما يعبر عنه بعض الفقهاء بنتاج السائمة وربح التجارة. نتاج السائمة وربح التجارة، فالنمى تابع للأصل لا يشترط له حولان الحول. ولهذا قال المصنف: إن حولهما حول أصلهما. فالنماء تابع لأصله متولد منه. وعلى ذلك لو كان لشخص 120 من الغنم وقبل أن يحول الحول بيومين نتجت إحدى الأغنام فأصبحت 121، ففيها شاتان، مع أنها لو كانت 120 فيها شاة واحدة، وذلك لأن نتاج السائمة لا يشترط له حولان الحول. مثال آخر بالنسبة لربح التجارة، لو أن شخصا اشترى أرضا ب100,000 ثم إنها أصبحت تساوي عند تمام الحول 130، فإنه يزكي 100,000 أو 130، يزكي 130. طيب لو كانت إلى ما قبل شهر من حولان الحول تساوي 100، لكن في الشهر الأخير ارتفعت فأصبحت 130، يزكي كم؟ 130. طيب لو كانت المسألة بالعكس، اشترى الأرض 100,000 ثم نزلت أسعار الأراضي أصبحت قيمتها عند حولان الحول 80,000، يزكي كم؟ 80,000. إذا العبرة بقيمتها عند تمام الحول، سواء كانت زيادة أم نقصان. إذن نتاج السائمة وربح التجارة لا يشترط له الحول، وإنما حوله تابع لأصله، حوله تابع لأصله.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.